بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر حزقيال النبي الاصحاح الاول الايه الاولى: كان في سنه الثلاثين في الشهر الرابع في الخامس من الشهر وانا بين المسبيين عند نهر خابور ان السموات انفتحت فرايت رؤى الله. في الخامس من الشهر وهي السنه الخامسه من سبي يوياكين الملك صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر خابور، وكانت عليه هناك يد الرب. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة، وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه أربعة حيوانات، وهذا منظرها: لها شبه إنسان ولكل واحد أربعة أوجه ولكل واحد أربعة أجنحة، وأرجلها أرجل قائمة وأقدام أرجلها كأقدام رجل العجل وبارقة كمنظر النحاس المصقول، وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة، وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه لم تضر عند سيرها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه. أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها، فهذه أوجهها. أما أجنحتها فمبسوطة من فوق، لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه، واثنان يغطيان أجسامها، وكل واحد كان يسير إلى جهة وجهه، إلى حيث تكون الروح لتسير تسير لم تضر عند سيرها. أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة كمنظر مصابيح، هي سالكة بين الحيوانات، وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج بروق. الحيوانات راكدة وراجعة كمنظر البرق. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. يوم الأربعاء اللي فات 13 أبريل اللي هو بيوافق 5 برمودة، ده تذكار نياحة حزقيال النبي. فعشان كده بنعمة المسيح عايز ناخد فكرة سريعة. سفر حزقيال من أصعب الأسفار في الكتاب المقدس لكثرة الرؤى فيه، طبعا 48 إصحاح عشان إحنا نضمهم في كلمة واحدة. هنضطر يعني ناخد فكرة سريعة، بعض الإصحاحات هنكتفي بالعناوين اللي فيها مجرد ان احنا نعرف الفكرة، بحيث ان ده يبقى مشجع لينا ان احنا نبتدي نقرأ السفر دوت. اولا حزقيال كلمة عبري معناها الله يقوي. حزقيال ابن بوزي نبي من الأنبياء الأربعة الكبار في الكتاب المقدس. احنا عارفين الأسفار النبوية في 4 أنبياء كبار و12 نبي صغار. نبي كبير ونبي صغير مش من جهة مقام الأنبياء، لكن الأنبياء كلهم في ذات الدرجة، ولا أيضا لأنه أسفارهم زي ما البعض يقول لك أصلي أسفار كبيرة في الحجم. لا، دانيال 12 إصحاح يعتبر من الأنبياء الكبار، هوشع مثلا 16 إصحاح. فهي فكرة الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار أنه النبي اللي بيطلق عليه من الأنبياء الكبار النبوة بتاعته امتدت لأزمنة بعيدة تكاد تكون قربة المجيء الثاني، ويمكن صورة للأبدية، في حين أن الأنبياء الصغار ممكن يشيروا لأحداث بعيدة لكن إشارات مختصرة، لكن الأنبياء الكبار وصفوا أحداث هتحصل في مستقبل الأيام بامتداد الزمن بصورة واضحة. لذلك دعيوا الأنبياء الكبار اللي هم أشعياء وأرمية وحزقيال ودانيال. حزقيال النبي بتاع النهاردة ده كان من سبت لاوي، سبت الكهنوت، فهو كاهن. تنبأ في السبي بتاع إسرائيل. احنا عارفين ان مملكة إسرائيل 12 سبت، انقسموا المملكتين، 10 أسباط يمثلوا مملكة الشمال اللي تسمى السامرة، واتبقوا سبتين يمثلوا مملكة الجنوب اللي هي العاصمة بتاعتهم أورشليم اللي كان فيها الهيكل، اللي منهم الملوك بحسب اختيار ربنا من بيت داود، اللي منهم حيجي المسيح. يبقى العشر الأسباط ومملكة الشمال دول انقسموا من المملكة. العشر أسباط بتوع الشمال راحوا لسبي اسمه سبي أشور وانتهى أمره. اتبقلنا السبتين بتوع مملكة الجنوب. السبتين دول أيضا بسبب عبادة الأصنام ذهبوا لسبي بابل، بس السبي ده تم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في السبي كانت سنة 605 قبل الميلاد، ودي من ضمن من سبي فيها دانيال والثلاث فتية، أول ناس راحوا للسبي. بعديهم بثمان سنين حصل السبي الثاني سنة 597 قبل الميلاد. في السبي الثاني اتاخد حزقيال، يبقى حزقيال سبي لبابل في السبي الثاني. كان عمر حزقيال في الوقت دوت 25 سنة، ففضل حزقيال من سن 25 موجود في السبي بتاع بابل لغاية سن 30 سنة، اللي هو السن اللي المفروض لو كان هو موجود في أورشليم كان يمارس عمله ككاهن. فبدأ ربنا يدعو حزقيال للعمل النبوي، يبقى قعد خمس سنين في بابل لا يمارس عمله كنبي. من سن 30 سنة بدأ ربنا يدعو حزقيال للنبوة. تنبأ في السبي، كان مقيم عند نهر خبور ده في بابل. في نفس الفترة ديت كان عندنا نبي تاني وهو أرميا، لكن أرميا كان في أورشليم. يبقى الاثنين دول تنبأوا في السبي، بس الفرق ما بين حزقيال وما بين أرميا إن حزقيال تنبأ في أرض بابل، أما أرميا تنبأ في أورشليم. حزقيال كان متزوج، لأن هنعرف من الإصحاح 24 هنا إن مراته ماتت ودي كانت رمز، في حين إنه أرميا عارفين إن ربنا قال له لا تأخذ لك زوجة ولا بنين. إن كان أرميا يسمى النبي الباكي، فحزقيال هو رجل الرؤى، من أكثر أنبياء الكتاب المقدس اللي شافوا رؤى. محور النبوة باختصار 48 إصحاح بتوع حزقيال النبي هنقسمهم لقسمين، قسم قبل سقوط أورشليم وقسم بعد سقوط أورشليم. إيه حكاية سقوط أورشليم علشان نفهم؟ قلنا سبي بابل تم على ثلاث مراحل. لو اتلخبطت في السنين مش مهم، بس خلينا فاكرين الأحداث. المرحلة الأولى راح فيها دانيال والثلاث فتية، المرحلة الثانية راح فيها حزقيال، المرحلة الثالثة راح نبوخذ نصر وهد الهيكل وهد أسوار أورشليم وخرب المدينة وساب مدينة أورشليم خريبة، وخير أرميا النبي يا يفضل قاعد في أورشليم يجي كما عنده في بابل، لأنه نبوخذ كرم أرميا جدا لأنه تنبأ نبوات شافها نبوخذ نصر إن هي نبوات طيبة لشخص نبوخذ نصر وللمملكة. يبقى السبي تم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى سنة 605 راح دانيال والثلاث فتية، بعدها بثمان سنين السبي الثاني سنة 597 راح في حزقيال، فضل قاعد خمس سنين لغاية ما كمل سنه 30 سنة، بدأ ربنا يدعوه للعمل النبوي. قاعد يتنبأ لغاية مجي السبي الثالث وخراب أورشليم. قاعد يتنبأ دي بقى المدة دي ست سنين، لأنه السبي الثالث كان في سنة 586 قبل الميلاد. يبقى أول ست سنين في نبوة حزقيال بيتنبأ عن أن أورشليم هتخرب والهيكل هيتهد، فيا جماعة طوبوا عشان ده ما يحصلش. قعد ست سنين، اللي هم واخدين الإصحاحات من واحد لغاية الإصحاح 24. ده القسم الأول في سفر حزقيال. راح السبي عنده 25 سنة، معلش أنا بعد أكرر معلومات كتيرة على الأقل تبقى الصورة واضحة في ذهننا. لغاية ما كمل سنه 30 سنة بدأ النبوة، قعد يتنبأ 6 سنين. الست سنين دول بيقول للناس يا ناس توبوا، لو ما تبتوش الهيكل هيتهد والمدينة هتخرب. ما سألوش في حسقياش اللي هم الإصحاح من 1 لغاية 24. من الإصحاح 25 بدأ بقى أورشليم تحاصر، وبدل اللي تنبأ بيه حسقيال يحصل وتهد الهيكل وخرب الهيكل، لكن ربنا ما حبش ينهي نبوة حسقيال النهاية المأساوية ديت، بدأ يتكلم عن رجوع إسرائيل تاني وإعادة بناء الهيكل مرة تاني، وإزاي ربنا هيجعل إسرائيل كبركة. يبقى باختصار سفر حسقيال نقدر دلوقتي نقسمه جزئين. الجزء الأولاني قبل سبي الثالث، قبل هد الهيكل 6 سنين. طب الجزء الثاني من 25 لغاية 48 دي نبوات عن الرجوع من السبي. طيب تعالوا نعبر بقى في عجالة على الإصحاحات. في إصحاحات مجرد أن أنا هقول العنوان والأحداث الرئيسية اللي في الإصحاح، في إصحاحات تانية ممكن نقف عندها هنفهم منها حاجة وناخد منها درس روحي، وعلى رجاء ان احنا نقدر نعبر على 48 اصحاح في القعدة بتاعتنا ديت. اولا الاصحاح الاولاني رؤية المجد الالهي، اصحاح من اصعب الاصحاحات في الكتاب المقدس جميعا، رؤية من اصعب الرؤى. ده مقدس مليان رؤى كتيرة، حسقيال واحد من اصعب هذه الرؤى. ايه حكايتها؟ حسقيال قاعد في السبي من سن 25 لغاية سن 30، جه سن 30 سنة حسقيال زعلان. أنا لو كنت دلوقتي في أورشليم في الهيكل اللي لسه موجود هناك كان زماني دلوقتي دخلت الهيكل وبديت أمارس عملي في الكهنوت، لكن أنا موجود هنا في السبي عند نهر خبور محروم من ممارسة عملي ككاهن على أنهار بابل هناك بكين عندما تذكرنا أورشليم. إذا بربنا يوري حسقيال رؤية، قال له انت زعلان ان انت ما دخلتش الهيكل الارضي، تعال اوليك الهيكل السماوي. وشاف عرش ربنا، ومن هذه اللحظة دعاه ربنا ان يمارس عمله كنبي زي اشعية. اشعية 6 دخل الهيكل شاف رؤية. اشعية ده قبل سبي مملكة الشمال اللي هي 722 قبل الميلاد، قبليه يعني قبل حسقيال بكتير، اكتر من 200 سنة. شاف الرؤية وجي ربنا دعا أشعيا للنبوة. أيضا حسقيال شاف الرؤية ودعاه ربنا للنبوة. الرؤية ببساطة عشان نقدر نفهمها، شاف نار متواصلة، نار ورا بعديها نار نار نار، وفي وسط النار ديت مثل النحاس اللامع، حاجة نحاس كده بتلمع. تملي النحاس في الكتاب المقدس يشير لعدل الله. أي مرة تشوف حاجة معمولة من النحاس في كلمة الله يبقى دي تشيل لعدل ربنا. ليه؟ لأنه النحاس من أكتر المعادن اللي تحتمل درجة حرارة عالية، عشان كده جه ربنا قال لهم اعملوا المذبح اللي هنقدم عليه الذبايح نحاس. هو حرفيا لو كنا عملنا المذبح ده حديد مع الحرارة الشديدة نار طول النهار والليل متقد على المذبح، الحديد ده كان ساح. عند درجة حرارة معينة الحديد يبتدي ينصهر، أما النحاس بيحتمل حرارة أقل أكتر كتير من الحديد. فربنا قال له تعمل المذبح من نحاس، بس في الحقيقة ربنا له بقى هدف آخر، إن عايز يقول إن المذبح دوت ده يمثل العدل الإلهي، يمثل قصاص الله من الخطية. فمن هنا بقى النحاس تملي اللي بيحتمل النار الشديدة هو رمز للصليب اللي احتمل الدينونة بتاعة الخطية. فشاف نار متواصلة في وسط النهار دي مثل النحاس اللامع، وشاف جوه النار 4 كاروبيم. الكاروب ده رتبة من رتب الملائكة، هم حراس عرش الله. شاف كل واحد ليه 4 أوجه، فبالتالي لما يجي يتحرك مش محتاج يلف أو يبص يمين ولا شمال، عايز يمشي كده يمشي، عايز يمشي كده يمشي، يمشي قدام يمشي، يمشي لورا يمشي، ما يدورش وهو بيتحرك. ال4 وجوه دول واحد منهم وجه إنسان من ال4 اتجاهات، التاني وجه أسد، هو شايف الملاك واقف على أرجل زي الإنسان، مش شايفه أنيمال حيوان، لا شايف واحد واقف على رجليه، بس وشه من ال4 أوجه له 4 وجوه وجه إنسان، الثاني الأربعة أسد، الثالث الأربعة ثور، الرابع الأربعة نسر. وشاف ليهم جناحين بيغطوا بيهم جسمهم، وشاف جناحين رفعينهم، كل واحد رفع الاثنين الجناحين بتوعه، فعاملين زي قبة، وعلى القبة دي المقبب سماها كده حسقيال عرش ربنا. الحيوانات دي شاف فيه بقرات كبيرة خالص تتحرك، راح يمين وراح شمال، تبان البقرات ان هي بتمشي عشوائي، لكن في الحقيقة قال في الآية 20 إلى حيث تكون الروح يسيرون، لأن روح الحيوانات كانت في البقرات. بمعنى البقرة بتتحرك، بقرة يعني أطر كده زي بتاعت العجلة كده، عجل العجلة بتاعت الدراجة يعني، حاجة مدورة كده كبيرة خالص وجواها واحدة تاني صغيرة. الأطر دي بتتحرك، تبان إن هي بتتحرك بمزاجها، لكن في الحقيقة اللي بيحركها الحيوانات الأربعة، والحيوانات مش بتتحرك بمزاجها، اللي بيحركها روح الله. أدي المنظر اللي شافه حسقيال. إيه ده؟ إيه معناه؟ ده عرش ربنا، ده إدارة الله للكون. البقرات دي يمثلوا الأحداث اللي بتحصل في التاريخ، ملوك راحت وملوك جات وممالك طلعت وممالك نزلت وناس اتغنت وناس اتفقرت وحصلت زوابع وحصلت براكين، أحداث الدنيا، واحد يمرض واحد يموت واحد يصحى، الأحداث. تبان البقرات إنها بتتحرك كده عشوائي، لما تبص للأرض يتهيأ لك إن هي الدنيا كده إيه يعني، حسب ما اتفق، أهو عملوا لهم ثورة شالوا ريس، عملوا ثورة تانية حطوا ريس، واحد قام على واحد قتل، وهي الدنيا هي ماشية كده كله بإيه، ماشي بمزاجه. لا، في الحقيقة قال لك البقرات مين اللي بيحركها؟ الأربع حيوانات. إلى ما تشير هذه الحيوانات الأربعة؟ تشير إلى أربع صفات أساسية الله يحكم بها الكون. الإنسان يشير للفطنة، الحكمة، الذكاء، أدي الصفة الأولى اللي الله بيحكم بها الكون. الله كلي الحكمة، كل اللي بيحصل في الأرض خاضع لحكمة ولتدبير إلهي، مفيش حاجة بتتحرك بمزاجها، أهي أحداث، أهو قاموا على الرئيس وشلوه، لا 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 لا، كل الأمور مترتبة من عند ربنا. طب دي إيه؟ دي حكمة إلهية. دائما يا أحبائي، إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال. اللي يدرس التاريخ تملي يلاحظ كده، دي حكمة إلهية الله يسوس بها الكون، عمره ما بيوحيد عنها. يترك ملك، يترك إنسان، يترك مملكة، يترك بلدان، وأول ما الإنسان يبتدي يتكبر ويتجبر قبل الكسر الكبرياء وقبل السكوت تشامخ الروح. إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال. ما حبش أبدا أن يبقى فكرنا بسيط، يقولك مش عارف أصو إيه الرئيس بتاعنا، مش عارف عمل إيه في الكنيسة ولا عمل إيه في المسيحيين، فربنا عمل فيه كده، ولا زمان السادات اللي منكم كان يذكر يعني بعضكم طبعا كبير في السن، يقولك أصو مش عارف جه على الكنيسة فربنا عمل فيه كده. حبايبي بلاش نكون سطحيين في الفكر. الله يسوس الكون بحكمة إلهية. الحكمة الأساسية اللي الله يحكم بها الكون هي أنه الله يطيل أناته على الإنسان، لأنه من ضمن الأربع أوجه الثور. الثور ده معروف أنه يحتمل مشقة العمل، أكتر الحيوانات اللي تحتمل، فده من ضمن الأوجه اللي الله يدير بها الكون، بمعنى الله يطيل الأناه، طول باله. لكن لما كبرياء الإنسان وتعظمه يتعالى، إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال. يبقى إذن الله يحكم الكون وجه الإنسان، الحكمة الإلهية، فيش حاجة بتحصل في الأرض كده، يحكم الكون بوجه الثور يطول باله. طيب لما الإنسان يتجبر ويستنفذ طول أنات الله، يتدخل الله بقوة، يعجز الإنسان وتعجز الخليقة إنها تتصدى ليها، ده وجه الأسد. يا أحبائي بكل المقاييس، بكل المقاييس، يستحيل دولة بوليسية يحكمها البوليس في كل جزئيتها بدءا من كناس الشارع حتى رئيس الجمهورية نفسه، دولة تحكم بوليسيا يستحيل تسقط في 18 يوم. حاجة ما حصلتش. ولما حب الله يتدخل، تدخل بالوجه الرابع وهو النسر. النسر إشارة للسرعة. أول ما يصدر الأمر الإلهي في بقول لك 18 يوم بمنتهى القوة بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. دي بقى لا شوية شبان ولا مش عارف ناس، دي سياسة الله في إدارة الكون. فتبان القطر إنها بتتحرك هي كده، لا 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 لا، القطر اللي بتحركها الحيوانات، الحيوانات اللي بيحركها روح الله، روح الله اللي بيحكم الكون، يتميز بالإنسان الفطنة، يتميز بالأسد القوة، يتميز بالثور طول الأناة، يتمثل بالنسر وهي سرعة الله في القصص. دي الرؤية اللي شافها حسقيال. بدأ ربنا يدعو حسقيال للخدمة. الإصحاحات من 2 لغاية 5 ربنا بيجهز حسقيال إنه يبقى نبي. حسقيال شاف المنظر ده اطمن بقى، خلاص ما تخافش. يقول لك بقى مش عارف مين ومين طلع ومين نزل ومين عددهم أكتر ومين بيخططوا، خلاص أديك شفت البقرات ديت وشفت سياسة ربنا، في سياسة ثابتة. اطمن بقى، مفيش حاجة صدفة في الأرض. مفيش من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون. فوق العالي أعلى والأعلى فوقهما يلاحظ. ده ربنا. قال له بقى تعالى بقى حسقيال، أنا هبعتك عشان تتنبأ لهذا الشعب. الإصحاح الثاني، دعوة حسقيال للخدمة. الحاجة اللطيفة في الدعوة ديت في الآية 8 ربنا قال له افتح فاك وكل ما أنا معطيك. فبص حسقيال لقى، فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيها. الأصفار زمان كانت تتلف كده رول بكرة، فلقى رول كده كتاب مقفول وربنا مدد إيده بيقول له كل. قال له إيه؟ قال له ده كلامي. طب هو كلام ربنا يتاكل؟ أنا أعرف كلام ربنا يتفهم، كلام ربنا نتكلم به. قال له لا، كلام ده عشان تاكله. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عايز تعيش الحياة كما هي في فكر الله، اشبع بالكتاب المقدس. صدقوني يا أحباء، يفك كل حيرة، يطمن، يخليك تفهم كل اللي بيحصل. بس تشوف الأحداث اللي بتحصل وتقرأ كلمة الله، بتقرأ كتاب مفتوح. ليه؟ الوصية تصير الجاهل حكيم. قال له كل الكلام دوت. عشان كده أحبائي محتاجين ان احنا نقرأ في كلمة الله كتير كتير كتير، نفهم ونتغذى ونفرح ونتقوى روحيا، وتتكشف لينا الأخطاء اللي في سلوكنا، نتوب، يتقوى فينا الرجاء. كلمة الله هي لينا الكل في الكل. قال له كل ديت. الأمر الثاني ان ربنا هيبعت حسقيال للخدمة. فكل خادم بيعمل كده وسائل إيضاح، يعني إيه؟ يوري كده صورة منظورة، والصورة ديت يعني إيه؟ يشرح بيها الدرس، عارفين زي المدرسين زمان. ففي الإصحاح الرابع، طبعا الإصحاح قلنا التاني دعوة النبي، الإصحاح الثالث اداله تعليمات للخدمة، قال له قبل ما تروح تكلمهم تشبع بالكلمة بتاعتي. الإصحاح الرابع اداله ثلاث وسائل إيضاح، هقرأ لك كده واحدة منهم. يعني بقول لك هو الهدف ان احنا نبتدي نتشجع ان احنا نقرا الكتاب المقدس، وبالاكثر سفر حسقيال اللي هو بيبدو ان هو صعب لكن لما تفهمه تشعر انه مفرح وفي دروس روحيه رائعه خالص. الاصحاح 4، وانت يا ابن ادم فخذ لنفسك لبنه. لبنه يعني طوبه لبن، الطوب الني. وضعها امامك وارسم عليها مدينه اورشليم، واجعل عليها حصارا، وابني عليها برجا، واقم عليها مدرسه، واجعل عليها جيوشا، واقم عليها مجانق حولها. وخذ انت لنفسك صاجا من حديد، وانصبه سورا من حديد بينك وبين المدينه، وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها. تلك ايه لبيت اسرائيل. قال بص حسقيال، انت لما تروح تكلمهم اعمل لهم وسيله ايضاح عشان يفهموا. هذا الشعب قد ثقل اذنيه، دول بقول لهم الكلام ما بيفهموش، طب نوريهم حاجه يشوفوها بعينيهم. جاب حته طوبه كده نيه ورسم عليها مدينه اورشليم، وراح محوط المدينه ديت بسور حديد. وقف حسقيال يبص عليه، الناس اتلموا، ايه يا عم حسقيال؟ ايه ده، مش دي مدينتنا؟ قالوا له اه. قالوا له طب ايه اللي حصل ده؟ قال لهم اصل المدينه هتتحاصر. ها راجل. فجي ربنا قال له طب حسقيال اعمل لهم وسيله ايضاح تانية. ايه وسيله الايضاح التانية؟ نام على جنبك الشمال 390 يوم تحمل إثم إسرائيل، وبعد كده قال له نام على جنبك اليمين 40 يوم تحمل إثم يهوذا. لما حينام على جنبه 390 يوم، مش معناها أن حزقيال حيفضل صاحي نايم آكل شارب وهو نايم على جنب، ما ده كان جسمه نمل وكان جرت له مشكلة. لا، هو يقصد أنك لما تقابل الناس طول 390 يوم دول تقابلهم وانت نايم على جنبك الشمال، ما حد يشوفك إلا وانت نايم على الجنب الشمال. بعد كده روح قلب على الجنب اليمين ونام 40 يوم. فالناس لما شافوا ايه يا حزقيال انت النهاردة مال حالك، قال لهم دوت خطية اسرائيل، اليوم اللي انا نمت فيه على جنب الشمال انتوا هتروحوا مقابله سنة في السبي بسبب خطاياكم. وفعلا لما انفصلت مملكة الشمال، قلت لكم في بداية حديثي، لغاية ما ذهبت لسبي لغاية سقوط أورشليم فعلا يعملوا 390 سنة. طيب يهوذا قال نام لهم على الجنب اليمين، طب دول 40 يوم 40 سنة. إيه ال 40 سنة؟ ال 40 سنة فترة حكم سليمان. للأسف رغم أن داود سلم المملكة لسليمان في أوج عظمتها وقوتها ومجدها وروحانياتها، ال 40 سنة بتوع سليمان بدت العبادات الوثنية تدخل إلى أورشليم، فكان دي نذير الخراب لأورشليم، لأنه سليمان نفسه عبد الآلهة الوثنية. إيه يا حزقيال؟ قال أنتوا خطاياكم زعلها ربنا من أيام سليمان بسبب دخول العبادة الوثنية. ما فهموش الآية الأولى أو الرمز الأول ولا الرمز الثاني، طب اعمل لهم يا حزقيال رمز ثالث. الآية الثالثة قال له كل بالوزن واشرب بالكيل، يعني لما تقعد تاكل يعني كل حتة صغيرة. ليه؟ قال لك ده العذاب اللي انتوا هتشوفوه في السماء، مش هتلاقوا تاكلوا المية، هتشربوا المية بالنقطة. ليه؟ ما عندناش مية. ومش كده بس، قال له الأكل بتاعك تخبزه على فضلات الإنسان، تستخدم كوقود. طبعا حزقيال اضطرب جدا، قال له يا رب ده أنا إنسان مقدس، إزاي أن أنا أكل حاجة نجسة؟ ترفقا بحزقيال قال له طيب اخبز الأكل بتاعك على نتاج البقر وهو أيضا أكل نجس. إيه يا حزقيال بتاكل أكل نجس ليه؟ قال أصل أنتوا هتروحوا في السبي وهتضطروا غصب عنكم تاكلوا أطعمة نجسة، لأن الأمم اللي أنتوا هتزبوا فيها مش هيسيبوكوا تعبدوا براحتكم، هتضطروا تاكلوا الأكل النجس، وحتاكلوا بقدر وتشربوا بقدر علامة الضيقة الشديدة اللي انت هتمر بيها. انت راجل متشائم، انت راجل ما بتحبناش. برضو الآية الثالثة مردوش ايه؟ مردوش يسمعوا فيها. جي ربنا في الإصحاح الخامس قال له طب يا حزقيال اعمل لهم آية ثالثة. الإنسان المكرس لله كما الكاهن كما النبي كان يطيل شعره، علامة التكريس، لذلك ظل البقايا بتاعتها في الكهنوت، إطالة الدقن كرمز لإطالة الشعر، كرمز إن ده إنسان مكرس لله. جه ربنا قال لحزقيال تجيب موس وتحلق شعر راسك. إسرائيل هو الشعب المكرس لله. طيب ربنا هيقص الشعر، يعني معناها ربنا بيقول إسرائيل لم تعد شعبا مقدسا لي، خلاص أنا كرستك خصصتك ليا، لا أنا مش عايزك، أنا هقصك. ومن هنا نبتدي نفهم بقى انه تملي النبي رمز لله. النبي يعمل اعمال عشان يقول لهم ده حال ربنا، ده فكر ربنا. ودي اللي تفهمنا سؤال مرات كتير ناس بتقرا في الكتاب تقول لك سفر هوشع، ازاي ربنا يقول لهوشع النبي اتجوز امراه زانيه؟ نبي يتجوز ست زانيه ولما اتجوزها ظل التزني من وراء رجل الله، ايه ده؟ ربنا عايز يقول لهم ده هوشع ده رمز ليه، أنا مرتبط بشعب إسرائيل كعريس بعروسة، أنتوا تركتوني وعبدتوا الأصنام، عايزين تعرفوا مشاعري طب بصوا للنبي بتاعكم. إيه رأيك يا هوشع؟ مراتك زانية وأنت مقاعدها ببيتك، مرار. قال عشان تحسوا بالمرار اللي أنا فيه لما بتتركوني وتروحوا تعبدوا الأصنام، وتيجوا تقفوا قدامي عاملين نفسكم أن أنتوا ناس بتوع ربنا، أهو بصوا للنبي تعرفوا مشاعري. حزقيال قص شعرك، ايه انتوا شعبي؟ لا انا مش طايقكم، انا هقصكم، ما بقيتوش مكرسين ليا، طيب بص ربنا يقول له تعمل ايه في الشعر الإصحاح الخامس الآية 2، واحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة، استمت أيام الحصار، وخذ ثلثه واضربه بالسيف حوليه وذر ثلثه إلى الريح وأنا أستل سيفا ورائهم. قال له هات شعرك ده قسمه تلت وتلت وتلت، تلت احرقه بالنار في وسط المدينة، يعني لما يجي حصار أورشليم التلت حيموت جوه المدينة. طبعا مش التلت يعني واحد اتنين، التلت يعني عدد كبير، لما تلت أهل المدينة يموتوا حاجة مرة خالص. طب التلت التاني قطعه بالسيف وزره في الهواء كده، إشارة أن جزء كبير من إسرائيل حيتشتت في كل بقاع الأرض. طب رب يعني دي كده صورة صعبة خالص. بص يقول له في الآية 3، وخذ منه قليلا بالعدد، مش التلت بقى لا، ده خد كده إيه شوية شعر صغيرين خالص، وصره في أزيالك. يعني ربنا عايز يقول إيه، في حيموتوا جوه المدينة، في حيتشتتوا، في حيضربوا بالسيف، لكن في حبة صغيرين دول إيه في الديل بتاع النبي، يعني دول محفوظين، دول مكرسين لربنا. وده شيء رائع يا أحبائي، إنه دائما الله له بقية مقدس. مهما تشوف الصورة سودة تقول يا ابونا ده ما فيش حد عدل، أقول لك التلت بيتحرق بالنار، التلت بالسيف، لكن في عدد قليل. لولا إن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة، دائما هناك بقية مقدسة لله. كنت بدرس لما كنا مسافرين مع الناس اللي في كندا رسالة فيليبي، معلمنا بولس الرسول يقول له يسلم عليك الذين من بيت قيصر، بيت نيرون الظالم، نيرون اللي قطع راس بولس وصلب معلمنا القديس بطرس، جوه القصر بتاع نيرون قيصر في عساكر أمنت، في رجال من البلاط أمنه، في عاملين في القصر أمنه، بل يقال إن امرأة نيرون قبلت الإيمان على أيدين بولس جوه القصر في بقية مقدسة لله. ولما قلت لهم دي تذكرت سفر الأعمال الإصحاح 13، يقول لك كان الكنيسة اللي مجتمعة في أنطاكيا كان من ضمنهم واحد اسمه مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربح. تصوروا يا حبايبي، هيرودس اللي قطع راس يوحنا، اللي سخر من سيدنا له كل المجد في الصليب، متربي معاه في القصر. شوف الشرير دوت هيرودس متربي مع مناين اللي صار عمود في كنيسة أنطاكيا. تملي ربنا له بقية مهما كانت الناس وحش. طب أحبائي، طب ما احنا مدعوين ان احنا نبقى البقية ديت، ما تقوليش كل الناس وحش، تملك من كل الناس، عدد صغير سره في أزيالك. الجزء اللي بعد كده من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 10 ربنا بيقول لهم ليه الدينونة جاي. طب انت حسكال بتقول لنا ان ربنا هيخرب اورشليم وحنتحاصر وحنتشتت، ايه اللي مزعل ربنا؟ اللي مزعل ربنا العباده الوثنيه. في الاصحاح السابع يقول لهم النهايه قربت، نهايه قد جاءت النهايه على زوايا الارض الاربع. انتوا من زمان مزعلين ربنا من ايام سليمان، وبيجوا انبياء يقولوا لنا ربنا زعلان وما بيحصلش حاجه، قاعدين تقولوا لنا في دينونة، قاعدين تقولوا لنا في مجيء تاني، قاعدين تقولوا لنا في عدل الله اللي بيدير بيه الأرض، ما فهو متجبر وربنا سايبه سنين طويلة. أقول لك دي تقول أنات الله، لكن تقول أنات دي ليها إيه؟ نهاية، نهاية قد جاءت النهاية. عشان كده يا أحبائي لا نستهيل بإمهال الله ولطفه وتقول أنات. كل واحد فينا بينه وبين نفسه يا أحبائي، بينه بالنفس يا حبايبي، شوف ربنا أطال أناته علي قد إيه، شوف سنين هذا عدد، كم مرة أحزنت الله، كم مرة أغضبته، كم مرة تهونت. طب وربنا عمل إيه؟ مطول باله، مش مطول باله لأن ما فيش دينونة، رسم يوما للمجازاة، مش مطول باله لأن الله غافل عما يحدث، لا 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 لا، ده عيناه ترقب الأرض. طب ايه اللي مطلوب؟ المفروض ان انت ايه، لا تستهين بلطف الله وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للنهايه. يا اسرائيل انا مطول بالي عليكم من زمان، وديني جايب لكم حزقيال قبل الخراب، ست سنين الراجل نبح صوته، يا جماعه توبوا، يا جماعه ربنا زعلان، ما تفرحوش بالهيكل هيهدهولكم، هيشتتكم في الارض، مش هتعرفوا تعبدوا.
ولا هم هنا. انت راجل شوق اللي انت بتقوله ده مش هيحصل. قال لهم طب خلاص هي جاية تهي الخراب كده، نهاية قد أتت النهاية. طب ليه يا حسقيال؟ ايه اللي مزعل ربنا في الإصحاح الثامن؟ العبادة الوثنية. أكتر حاجة ما طقهاش ربنا في إسرائيل الأصنام. قبل ما أقول لك الأصنام، أحكي لك حاجة سمعتها يعني بصراحة تعجبت منها. شخص حلو كده محب للمسيح خادم لرب، اتقابل مع راجل يهودي قال له أنتوا رحتوا سبي بابل ليه؟ قال له بسبب عبادة الأصنام. قال له عدتوا في السبي كم سنة؟ قال له 70 سنة. قال له في 70 سنة دول كنتوا بتعبدوا بتقدموا ذبائح؟ قال له لا، 70 سنة ربنا غضبان علينا بسبب عبادة الأصنام. قال له طب سؤال، من ساعة ما رجعتوا من السبي أيام عزرة ونحامية وزربابل لغاية النهاردة 2011، هل إسرائيل عبد أصنام؟ إطلاقا لا. الخطية الوحيدة اللي إسرائيل ما عملهاش بعد سبي نبوخذ نصر لغاية النهاردة. قال له إذا كنت عبدت أصنام وربنا ودكوا في السبي 70 سنة، طب عملت إيه عشان ربنا يزلكوا أدي 2000 سنة ولسه؟ الراجل اليهودي عرفش يرد. عارف عملوا إيه؟ صلبوا ابن الله. إيه اللي فيه إسرائيل النهاردة؟ كل شعوب الأرض بتعبد يا أحبائي. اللي بيعبد البقرة في الهند عنده معبد. الشعب الوحيد اللي ما بيعبدش في كل الأرض 2000 سنة مين؟ إسرائيل. لأن العبادة ذبيحة، هيكل، ما فيش هيكل. ليه؟ دو عملوا إيه دو؟ ده إذا كانت الأصنام تأديب 70 سنة، أما التأديب 2000 سنة لأن صلبوا ابن الله. فاللي مزعل ربنا في الإصحاح 8 قال له العبادات الوثنية. بص يا أحبائي، يعني أنا مش يعني إحنا داخلين على أسبوع آلام، أسبوع توبة، فحلو إن إن إنه نفوسنا يعني تخشع في محضر الله، حلو إن القلب ينكسر، لأن القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. بص اللي مزعل ربنا في الإصحاح الثامن، أول حاجة في الآية 5 عملوا تمثال الغيرة في مدخل الهيكل. وانت داخل الهيكل داخل تعبد الله حطوا تمثال وسن اسجدوا فيه. حسقيال شاف المنظر قال له معقولة؟ فعلا ده اللي حصل. حسقيال موجود في السبي ومش جريان، اللي بيحصل ليه يا رب؟ زعلان علينا ليه؟ قال له زعلان، شوف بيعملوا ايه في أورشليم. الروح خد حسقيال ووداه أورشليم من بابل، نقل الروح. قال له بص اللي في أورشليم ايه، حاطين تمثال في الهيكل. طيب الآية 7 الحاجة الثانية، 4 حاجات مزعلة ربنا، حابب أقرأها لكم أحبائي لأن فعلا كلمة الله معزية. ثم جاء بي إلى باب الدار فنظرت وإذا ثقب في الحائط. بعد ما شاف التمثال دوت حسقيال وقف بيبرق. قال له أنت شفت حاجة؟ وبعد تعود تنظر رجسات أعظم. تعال حوريك اللي أكتر من كده. إيه اللي أكتر من كده؟ ثم جاء بي إلى باب الدار فنظرت وإذا ثقب في الحائط، ثم قال لي ابن آدم أنكب في الحائط، فنقبت في الحائط فإذا باب، فقال لي أدخل وأنظر الرجسات الشريرة التي هم عاملوها هناك. فدخلت ونظرت وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس، وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائرة، وواقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل، وبزنيا ابن شاقان قائم في وسطهم وكل واحد مجمرته في يده، وعطر عنان البخور صاعد. ثم قال لي أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام كل واحد في مخادع تصويره؟ لأنهم يقولون الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. قال له انت زعلان يا حسقيال؟ تعال وريك الناس دي، انا وريتك تمثال اتزهلت، لا تعال وريهم لك بقى في قلبهم من جوه. كل واحد في مخادع تصويره، افكارهم، افكار ايه؟ افكار نجاس، افكار خطية، افكار سرقة، افكار بغضة، افكار زنا. يقول لك ايه؟ الله لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. دي إيه؟ دي شيوخ الشعب. حسقيال شاف المنظر مبرق. قال له أنت شفت حاجة؟ وبعد تعود تنظر رجسات أعظم. تعال أوريك إيه اللي مزعلني. تركوا ربنا وعبدوا الأصنام، تقولي ما بنعبدش أصنام. لا، بعبد ذاتي، بعبد فكري، بعبد فلوسي، بعبد مركز، بعبد مسؤول قاعد أتملقه بما يخالف وصية الله أعبده. هذه حاجة. الحاجة الثانية إيه؟ الأفكار وحش، شكلي حلو، شكلي بتاع ربنا. تقول يا ابونا ما انا بيجيلي افكار، كلنا بيجيلنا افكار، بس لما بتيجي الافكار بترفضها ولا لما بتيجي الافكار بتاخد تدي معاها؟ لا، دول بياخدوا يدوا مع الافكار ومبسوطين بيها. ايه تاني؟ قال له في الايه 14: نسوة جالسات يبكين على تاموز. تاموز ده اله وثني. وبعد تعود تنظر رجسات اعظم. بص لصح 16، اصعب حاجه بقى، هم كلهم وحشين، عبادة أصنام وأفكار شريرة، والإنسان حزين على الأمور بتاعت العالم، مش حزين على الروحيات، كل دي أمور تغضب الله وتحزنه. طب بص اللي جاية: فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح، نحو 25 رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم، أقليل لبيت يهوذا عمل الرجسات التي عملوها هنا؟ لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي، وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم. دي كانت عادة من في العبادة الوثنية. فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا أعفو، وإن صرخوا في أذني بصوت عالي لا أسمعهم. قال له شاف 25 راجل مدين ظهرهم للهيكل وبصين للشرق، لأنه الهيكل زمان كان يبص للغرب بعكس هيكل العهد الجديد نبص للشرق، يعني مدي ظهره للهيكل، مدي ظهره لربنا وبيبص للشمس، وبيقدم لها بخور. مين ال 25 راجل دول؟ داود لما قسم الكهنة قسمهم 24 فرقة، وكل فرقة ليها رئيس. دول ال 24 راجل يمثلوا ال 24 فرقة الكهنوت. اللي كان زكريا أبو يوحنا المعمدان من الفرقة التامنة، فرقة آبية، بشارة الملاك لزكريا. طب نمرة 25 رئيس الكهنة، يعني حتى الكهنة ورئيس الكهنة لا يعبد الله، رغم أنه الشكل داخل الهيكل وطلع من الهيكل وبيقدم ذبايح. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. طب هتعمل يا ربي؟ قال: عيني لا تشفق. خلاص مش طايق المنظر داود. وفعلا يا أحبائي في الإصحاح التاسع جه القضاء على أورشليم. منظر حسقيال لما شافه، حسيبك تقرأ طبعا، أنا نفسي أقف عند كل حتة، سفر رائع يا أحبائي. لكن الحتة المعزية لما حسقيال شاف، شوف حسقيال بيحذرهم بقاله 6 سنين، لسه كل اللي بيقوله حسقيال ده ما حصلش، ده لسه هيحصل الخراب، هم ولا سألوا في حسقيال. لما حصل قعد حسقيال يبكي عليهم. لكن الشيء المعزي يا حبايبي في الإصحاح التاسع الآية 4، ربنا يقول إيه؟ سمي سما على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها. يا المجد لله يا أحبائي. فيما رئيس الكهنة والكهنة بيعبدوا أصنام دين ظهرهم لربنا، لكن في وسط الشعب نفوس مش عارفة تعمل حاجة، مش عارفة تعمل حاجة، نفوس بسيطة، لكن شايفة اللي بيحصل ده وقلبها بيتقطع من جوه، فبيئنوا بيتنهدوا على الرجسات اللي موجودة في أورشليم. طب ما تعملوا حاجة؟ قال: مش في ايدينا حاجة، فيش في ايدينا حاجة. طب دول ما عملوش حاجة؟ قال لك: لا، وجع قلبهم، حزنهم، رفضهم للخطايا اللي بتحصل. قال له: بس دول بتوعي، حط سمة على جبهه عشان لما تيجي ضربة القضاء تصيب الكل ما عدا الذي له سمة الله على جبهته. وبإذن يا أحبائي في وقت النهاية لما تيجي الأيام الصعبة، الأيام التي لم يكون مثلها منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله وإلى الآن ولن يكون، بفم السيد المسيح له كل المجد، في نفوس أتقية، في نفوس أتقية حيبوا موجودين. طب إيه موقفهم في الضيقة الشديدة ديت؟ قال لك: لا، دول عليهم علامة، زي ما الوحش حيسمي سمة على جباه الأشرار، سيدنا له كل المجد حيسمي سمة على جباه عبيده. طب دول اللي بيعملوا معجزات، دول ناس مشهورة في الكنيسة. قال لك: لا لا لا، دي ناس غلابة خالص، بس حزينة من اللي بيحصل، يئنون ويتنهدون لأجل الرجسات. الجزء اللي بعد كده من الإصحاح 11 لغاية 24 رسالة القضاء. خلاص بقى أنا قاعد أنبهكم أنبهكم أنبهكم، طب اسمعوا بقى الدينونة اللي جاي. الإصحاح 12 قال له: يا حسقيال اعمل لهم تمثيلية، أقصد تمثيلية يعني مثل ليهم مثل، أبانا الرسل سألوا سيدنا له كل المجد لماذا تكلمهم بأمثال؟ قال له لأنهم لهم عيون ولا تبصر، لهم آذان ولا تسمع، أما أنتم فطوبى لعيونكم، عشان كده فهمكم. فلما بيتكلم بمثل لأن الناس مش عايزة تسمع. قال له طب حسكي اعمل لهم مثل في الآية 3، وأنت يا ابن آدم فهيئ لنفسك أهبة جلاء وارتحل قدام عيونهم نهارا. هات زكيبة كده وحط فيها كل الكراكيب بتاعت بيتك وارمي الزكيبة على ظهرك وتمشى في المدينة رايح جاي في النهار. صار المنظر حسقيال نبي الله شايل كده شنطة على كتفه وقعد يتمشى في المدينة النهار وليه في طول النهار، وارتحل من مكان إلى مكان آخر. الناس شافوه، مالك يا عم انت بتعمل حاجات جنان كده؟ قال لهم ابدا، ده اللي هيحصل لك لما هيجي السبي، هنتشتت مش عارفين نروح فين، كل واحد شايل كراكيبه وعايز يهرب مش لاقي حته يهرب فيها. طب يعمل ايه؟ قال له في الايه 5، انقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم. تعال اعمل فتحه كده في السور وحاول تهرب من الفتحه ديت. الايه 13، واتى به. مين به ده؟ اتى باللي هينقب فتحه في السور وهيحاول يهرب منها هو الملك اللي هيبقى موجود في الفتره ديت اللي هو صدقيه الملك اللي ايامه هيحصل السبي. واتي به الى بابل الى ارض الكلدانيين، يعني لما يجي السبي الملك اللي هيبقى في البلد هيجي بالليل ويفتح فتحه في السور ويحاول يهرب. وده فعلا اللي عمله صدقيه الملك في سفر ارميه اصحاح 39. طيب هرب؟ قال لك لا، آتي به إلى بابل إلى أرض الكلدانيين ولكنه لا يراها. الله، ما انت هتودي بابل مش هيشوفها؟ قال اه هيروح بابل بس مش هيشوف بابل، وهناك يموت. اللغز ده يعني ايه؟ واحد يروح بابل وما يشوفش بابل؟ أتاب اللي حصل مع صدقية لما حب يهرب، مسكوا نبوخذ نصر وراح خرم له عينين الاثنين وربطه كحيوان وذهب به إلى بابل ومات هذا الشرير في أرض بابل. حسقيال سبق وتنبأ ده هيحصل وحصل بالحرف زي ما حسقيال قال. هكذا يا أحبائي صادقة هي الكلمة، كل كلمة في الكتاب المقدس بحرفها كما نقرأها ستتم. احنا النهاردة مش مدين للكلمة الثقل بتاعها، معقولة يعني بكده قوي؟ اهو كده قوي وبالضبط زي ما النبي قال، لان دي كلمة الله. شوف كان، شوف الناس سمعوا حسقيال ومحدش صدقه، لقوا قدام عينيهم بالحرف صدقية الملك بيحاول يهرب، نبوخذ نصر يمسكه يخلع له عينه يوديه بابل، ما يشوفش بابل يموت في بابل بالنص زي ما حسقيال النبي قال. أخشى أحبائي على من لا يسلم حياة ربنا، على من لا يتوب، على من لا يرجع عن طرق الشريرة، يبقى كلمات الدينونة زي ما بنقراها بالنص في كلمة الله تتم. يقول لك أنا غبي، أنا ما بفهمش، ما هو كانت كلمة الله بتقول كده، ما هو قالوا لي كده. أرجو في المسيح يسوع أحبائي لنا ولا أنتم نتحط في الموقف دوت، صدقوا كلمة ربنا زي ما مكتوب. طيب يا رب مين سبب المصايب ديت؟ قال له القادة في الإصحاح 14، يقول في الآية الأولى، فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمام. قال له لا ده بقى الموضوع بجد، والراجل دوت بيقول كلام جامد، إحنا إيه نروح نضحك عليه؟ راحوا لمين نفسهم بقى شيوخ البلد الكبار بتوع الشعب، وراحوا قعدوا كده قدام حسقيال. قول يا عم كلام ربنا، احنا تأثرنا بصراحة بكلامك، ويعني انت كلامك حلو واحنا عايزين نرضي ربنا يا عم النبي، قول لنا نعمل ايه. فجاء الي رجال من شيوخ اسرائيل وجلسوا امام. فحسقيال قال له الحمد لله ربنا سمعت الكلام هيت وبيتوبوا وخلاص بقى، ما تخربش الهيكل وما تجيبش الكلام الصعب دوت. هلا حسقيال تحكوش عليك يا حبيبي، قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم. قال له ده جايين لك وكل واحد جايب الصنم فين؟ في قلبه، بس شكله جاي مكتف إيده. قول لنا يا عم حسقيال نرضي ربنا إزاي؟ عشان كده موقف ربنا قال له إيه؟ كل إنسان، دينا درس في الآية ديت، من بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ثم يأتي إلى النبي فإني أنا الرب أجيبه. الحمد لله الرجل جايب الأصنام بتاعته، جايب الخطية ومش عايز يسيبها، وجاي يسأل ربنا، ربنا قال أنا هجاوبه، بس هجاوبه إزاي؟ حسب كثرة أصنامه. الله لا يشمخ عليه يا أحبائي، دول جايين يمثلوا، حلو واحد يسمع كلمة الله قلبه يوجعه يسقط على رجليه زي شاول، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ راح. لكن لا، هو جاي وخطاياه وزي حاله وزي أحواله مش عايز يتغير. لا بقول لك إيه، إيه ده مزاج عندي. ها طيب إيه عايزين إيه بقى؟ إيه اللي عايزين إيه بقى؟ اسعد أصنامك من قلبك، وبعد كده تعالى اسأل الرب إيه مشيئتك. يا ما يا أحبائي تيجي ناس يا ابونا نفسي أعرف مشيئة ربنا، طب طلع اللي في قلبك، طلع الخطية اللي جواك. لكن جاي لربنا بخطيئك وتقول له قول لي مشيئتك، لا ما يقولش ربنا حاجة. بعد كده ادى صورة رمزية في الإصحاح 16 لإسرائيل، صورة كلنا يعني بنقراها، حسكيال 16 دي مشهورة قوي، حررك بعد الآيات بيفكر إسرائيل بنشيئته، قال له أنت نسيت نفسك زمان، مخرجك ومولدك من أرض كنعان أبوك أموري وأمك حثية، يعني أنت إسرائيل زمان كنت بتعبدوا أصنام قبل ما أنا أدعوكوا، طب كان حالك إيه؟ لم تشفك عليك عين بل ترحت على وجه الحقل بكراهة نفسك، فمريت بك ورأيتك مدوسة بدمك. أنت يا نفس زمان كنت ما تعرفيش ربنا، كنت ما تعرفيش ربنا. أكتر حاجة صعبت عليا يا أحبائي صدقوني في اليومين اللي أنا سافرت فيهم دول بالأمانة، يعني نفوس ليس الله في معرفة، في نفوس تقي، بس كتير من الشعب الكندي للأسف حزنت 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 حزنت، ناس وقت من الأوقات كان الإنجيل هو اللي بيحكمهم، فاتبنت هذه المجتمعات على مبادئ الإنجيل، لكن للأسف النهاردة أخرجوا المسيح من حياتهم. هي لازالت المبادئ موجودة، مجتمع يتميز بالأمانة، يتميز بالصدق، يتميز بالعمل الجماعي. لما كنت بدرس رسالة فيليبي كل المبادئ دي طلعناها من الرسالة، المجتمع عايش بيها، بس لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. مفيش حاجة اسمها ربنا، تكلم حد عن سؤالك هتفرضوا عليا ليه؟ أنت مقتنع بيه خلاص، أنا مفيش حاجة اسمها ربنا، أنا عايش واكل شارب نايم والدنيا كده حزوز، ويعني تشطل لما تيجي مشكلة تحاول تحلها، لذلك ينهاروا ينهاروا أمام المشاكل. صدقوني يا أحبائي من قلبي، أنا بقولش اللي هنا كلهم وحشين، بقولش اللي هنا كلهم حلوين، ولا حط راسي بسذاجة في تراب، لا، بس بالحق مبارك شعب مصر، طوبى للشعب الذي يعرف الرب. صدقوني يا أحبائي، غلبان غلبان، وبئس إنسان اللي ملهوش المسيح سند في الحياة. إيش إزاي؟ ما يحتملش بقى الضيقة. أكتر حاجة هناك الدنيا كلها بتاخد أدوية الاكتئاب، في مصر كده واكتر من كده، انا مش حاطط راسي في التراب ومدرك ما انا اقول، لكن الطامة الكبرى ان ناس رفضت ربنا تماما من حياتها، تشوفهم تحزن عليهم. طب احنا في يوم من الايام كنا بلا اله في العالم، كنا بعيد عن ربنا، طيب ربنا عمل فينا ايه؟ بص يا احبائي، فمررت بك ورأيتك، شفتك كده مرمية في الحقل، محدش معتني بك، الناس بره كده يا احبائي، الناس بره كده احبائي بمنتهى الامانه، لما ما لقوش الدفء في العلاقات الانسانيه، اهتمام بالكلاب وبالقطط شيء يفوق الوصف. الدنيا كلها مشاكلها، كل واحد عنده مشكله اسمه كلب ومشكله اسمها قطه، طول عمرنا بنشوف الكلاب ديت بره البيت، لا هم دخلوا الكلاب في البيت، والكلب ده الونس، الكلب ده الرفيق، مش الصديق يرعى نفس بهيمته، لكن ايه الفلسفه اللي ورا كده؟ قالك مش لاقي حد يحبني، مش لاقي حد يهتم بيا. حبيبي ما انت تركت نبع الحنان كله. حزين يا احبائي صدقوني، ما كنت اشوف بن ادم بصد امام المسيح وارفع قلبي، نفسي نفسي الناس دي ترجع للمسيح بصد. غلبان يا احبائي الانسان اللي ملهوش سند في الحياه، غلبان غلبان. طيب احنا كنا في يوم من الايام كده، حتى لو احنا مسيحيين بس ما كناش نعرف الرب، ما كانش لينا عشرة بالمسيح، ما كانش النعمة لمسة قلبنا، طب ايه اللي حصل؟ فمررت بك ورأيتك، واذا زمانك زمن الحب، دخلت معك في عهد العهد الجديد، فحممتك بالماء، غسلني الرب لكل المجد في المعمودية، ومسحتك بالزيت زيت الميرون وسكن الروح، وألبستك مطرزة، بدينا نتزين بثمار الروح وثوب البر، ونعلتك بالتخس حزين أرجلكم باستخدام إنجيل السلام، فصلحتي لمملكة. طيب للأسف يا إسرائيل بعد ما عملت معاك كده، عارف يقول إيه؟ فاتكلتي على جمالك لم تذكري صباك. بعد ما ربنا ينعم علينا أحبائي بالنعمة وبالفرح وبالمسرة وبالعشرة وبتذوق الروحيات، للأسف ننسى نفسينا ونرجع للحاجات بتاعة زمان. عرفت ليه يا إسرائيل أنا بعاقبك النهاردة؟ أول ما جه القضاء لصح 18، عارف الناس هيقولوا إيه؟ قالوا في الآية 2 الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. قال لك إحنا ذنبنا إيه؟ أبويا شرير، أنا بتعاقب عشان أبويا شرير. ما أنا لو أبويا كان كويس كنت أنا طلعت كويس، طب أنا إيه ذنبي؟ أبويا اللي غلط وربنا جاي على الجيل بتاعنا يعاقبنا. ده المبدأ اللي صار في إسرائيل في وقت القضاء، الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست، زعل ربنا. قالوا إيه في الآية 25؟ ليس الطريق الرب مستوية، ربنا ظالم، إحنا ما عملناش حاجة، إحنا غصب عننا، إحنا دي غلطة أبائنا. فحط ربنا مبدأ القضاء في الآية 20، النفس التي تخطئ هي تموت. ما تقوليش أبويا السبب، ما أنا أبويا ما جابنيش الكنيسة، ما أنا من صغري ما كنتش أعرف، تعرف أنا لو كانوا ودوني الكنيسة، لا أنت مسؤول، النفس التي تخطئ تموت. آخر إصحاح في الجزء دوت لصحة 24، موت زوجة النبي. اليوم العاشر في الشهر العاشر في السنة 9 كان يوم أسود في حياة هذا النبي التقي حزقيال. اليوم ده ماتت زوجته، اليوم ده ماتت زوجته، وفي اليوم دوت بدا حصار أورشليم. قلت لك النبي ده رمز ربنا. حزقيال زعلان ليه؟ مراتي ماتت. طب ضمناً ربنا زعلان ليه؟ خلاص هسلم إسرائيل للسبي، هسلم إسرائيل للسبي، خلاص زي ما مراته ماتت أنا شعبي هيموت. طب فرحان يا ربي؟ قال بص حزقيال بيبكي، أو ده حالي. طب ما دام أنت زعلان، طب جبت لنا القضاء ليه؟ قال لي قاعد أنزلكم بقالي 6 سنين ما بتسمعوش. الجزء الثاني دينونة للأمم اللي محيطة بإسرائيل، ببساطة شديدة لأن الأمم دي شمتت في إسرائيل. الإصحاح 26 يتكلم عن دينونة سور. سور وبابل ومصر في الكتاب المقدس يشيروا للعالم. سور تشير للعالم في غناه، لأن سور كانت غنية جدا، مدينة غنية، وربنا إدى الدينونة على سور، صورة رائعة. مش هقدر طبعا، أنا كان نفسي يعني، بس أنا عايز أفتح بس الإصحاحات معكم. طيب بابل رمز للعالم، بس فيه العبادة اللي باسم الله لكنها أبعد ما تكون عن الله، دي ديانة بابل. دي المرأة زانية في الأيام الأخيرة، في عبادة وشكلها باسم ربنا لكنها أبعد ما تكون عن ربنا. طيب مصر رمز للعالم في عبوديته لأولاد الله واستقلاله عن ربنا. قال دينونة على سور، ومعروف أول إصحاح 28 ملك سور، لكن الكلام اللي على ملك سور مش الملك الأرضي، لكن ده رمز للشيطان. بص في الإصحاح 28 يقول إيه؟ أنت خاتم الكمال وملآن حكمة وكامل الجمال. بيكلم ملك سور. طب ما يمكن إنسان يعني وفي الصفات ديت. قال له كنت في عدن جنة الله. يبقى ده بقى مش ملك سور الأرضي، هي مرثاة على الملك الأرضي لكنه رمز المين للشيطان. أنت القاروب المنبسط، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. الإنسان لم يوجد فيه إثم، لكن الشيطان هو اللي أغراه، لكن الشيطان محدش أغراه، الإثم نبع من داخله، لذلك خلص الله الإنسان ولم يخلص الشيطان. فأطرحك من جبل الله بسبب قد ارتفع قلبك. الخطية اللي ما يطقهاش ربنا كبرياء القلب. طب بعد القضاء على سور بدأ يدي دينونة لمصر، الإصحاح 29 و30 و31 و32. ايه مصر؟ مصر دائما تعتمد على مية النيل، ومية النيل مديها اعتزاز ان انا مش محتاج ربنا، بعكس اسرائيل اترجى ربنا عشان ينزل له المطر. لا احنا عندنا النيل، ما ده كرمز يعني، ده كرمز. فصارت مصر تملي لإسرائيل، كل لما يتزنقوا بدل ما يروحوا ربنا يروحوا لمصر، لأن مصر كانت قوة عظيمة في الوقت دوت. فربنا جايب القضاء على مصر، قال لها إيه؟ من أجل كونها عكاز أصب لبيت إسرائيل عند مسكهم بك بالكف انكسرت ومزقت لهم كل كتف، فلا تكون بعد معتمدا لبيت إسرائيل. أنتوا فرحانين بمصر؟ طب أنا عارفين مصر دي؟ بص تجيب كده زعزعة قصب وجاي تسند نفسك هتقع. الزعزوعة خرمت ايديك، ولان رميت حملك بالكامل على الزعزوعة فكتفك يتخلع. ادي مصر اللي انتوا رايحين تتكلوا عليها. وانا يا احبائي انا لي رؤية خاصة من جهة مصر. هنشوف دلوقتي ان مصر يعني لن يكون لها قائمة في وسط الشعوب على مدار تاريخها كله، لانه في الحقيقة الشعب المصري على قد طبته وعلى قد ما انه يعني بداخله ميل فطري للعبادة وللاتكال على الله، على قد ما هو شعب متفرعن. احنا المصريين، احنا سلالة الفراعنة، الحتة دي فينا بفطرتنا نحب العبادة. لذلك بورك شعب مصر، ليه؟ شعب بطبيعته متدين، ايا كان ديانته مسيحي او غير مسيحي، طبيعة المصري متدين. بس عارف مشكلته ايه؟ اول ما يشم نفسه، انا بتكلم على المصري على القبطي ايا كان دينه، يتفرع. لذلك من رحمة ربنا بهذه البلد بحسب رؤياي البسيطة ان لن تقوم لها قائمة كدولة، لان يوم ما هتقوم لها قائمة هتتفرع. تملي مصر كده. طب اذا كانت خدت الطوبة والمباركة من الله فلازم تظل مكسورة. لذلك يا أحبائي ناس كثيرة يعني من شعبنا هناك صعبان عليهم الحال في مصر وحال الكنيسة. صدقوني يا أحبائي أنا بغبط أنفسنا لأننا محاصرين بهذا الشوك. تقولهم أنتوا صعبان عليكم الكنيسة في مصر؟ ده الشوك ده هو اللي حافظ الكنيسة. الشوك ده هو اللي حافظنا يا أحبائي. لو الشوك ده مش موجود هنبقوا صعبين خالص. فمن رحمة ربنا لا خليكم كده ايه مضغوطين شوي. انتم مباركين، انتم حلوين، انتم بتحبوا العبادة، بس ما انكم تشدوا ظهركم هتعتدوا بذاتكم. فرعون ده المصري، لا خليك كده وتخلص افضل. فلذلك البركة اللي اعطيت لمصر ان يظل فيها الضيق. طيب من ازاي كيف لا تقوم لمصر قائمة؟ بص في الاصحاح 30، اني ابيد ثروة مصر، إني أبيد ثروة مصر بيد نبوخذ نصر ملك بابل. طول عمرك يا مصر مسروقة، طول عمرك يا مصر مسروقة. مفيش دولة في العالم احتلت آلاف السنين كما مصر. عارفين إحنا محتلين من إمتى؟ من أيام الأسرة الفرعونية 32 و33. وبعض الأسر الفرعونية على فكرة كانت من ليبيا، لكن يعني هنقول الأسر الفرعونية. من أول أسر فرعونية خد عندك بقى، أشور احتلتنا وسرقتنا. بعد أشور جت بابل احتلت مصر، اللي بيحكموا مصر أجانب، أشور، بابل، اليونان، الروبان، دخلوا العرب. شمينا نفسنا أيام محمد علي، هذا الرجل وطني محب لمصر بصورة فائقة، وإن كان أعطي لمحمد علي أن يستمر في قيادة مصر كان حيبقى لها شأن عظيم، لكن في تدابير إلهية من جهة هذه البلد، فما قعدش محمد علي كتير، رجعنا للمماليك محتلين. أخرها إيه؟ أخرها من 52 لغاية دلوقتي، 52 سنة لا يمثل شيء في التاريخ، لكن آلاف السنين من أيام مصر الفرعونية وبلدنا محتلة. إني أبيد ثروة مصر، وضحكت حتى لما كانوا اللي بيحكموها مصريين برضو نهبوا إيه؟ نهبوا ثروتها. أغنى بلد في العالم بلدنا، لأن بتتسرق بقالها آلاف السنين ولا زالت قائمة. طب ليه كده؟ دي من صور القضاء على مصر، لأنه هذا الشعب أزل في القديم شعب الله، صح تاب وصح مبارك من الله، لكن لو ارتفع قلبه هيتجبر، هتفضل كده. ملأها بيد الغرباء، الخير بتاعها كله في ايدين الغرباء. طيب الجزء الأخير أعبر عليه في عجالة. الناس بقى لما تنبأ حزقيال وما صدقوش كلامه الإصحاح 1 لغاية 25، ولقوا كلام حزقيال اتحقق وفعلا الهيكل اتهد وفعلا نبوخذ نصر عمل كده في صدقية، قالوا لا 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 لا، ده احنا معانا نبي، معانا رجل الله، ايه ده؟ لا ده احنا ايه؟ نروح له بقى الراجل ده خلاص ده احنا تأكدنا ان الراجل ده بتاع ربنا. طب حلو قوي. لكن بص في الإصحاح 33 يتكلم الواحد مع الآخر الرجل مع أخيه قائلين هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. تعالوا يا جماعة نروح للنبي بتاع ربنا ده راجل بيكلم كلام ربنا. يأتون إليك كما يأتي الشعب كأنهم شعب ربنا ويجلسون أمامك كشعب ويسمعون كلامك ولا يعملون به. عايز يحبوا يسمعوا لكن ما ينفذوش لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا كلام حلو وقلبهم ذاهب وراء مكسبهم. وها أنت لهم كشعر أشواق كجميل الصوت يحزن العزف. قال ما أنت عامل زي واحد مسك لهم كده كسارة وقاعد إيه الوعظ بتاعك بيستمخوا منه. قال ما تفرحش بكده حسكيال. أنت زي واحد بيقول لهم شعر يحبوا يسمعوا الشعر واحد بيسمع لهم موسيقى لكن فعل ما فيش. فيسمعون كلامك ولا يعملون به. حلو ان احنا نحب نسمع كلمة الله لكن اما من سمع ولم يعمل يشبه رجل ناظر وجه خلقته في مرآة شاف نفسه بعد كده مضى وللوقت نسى ما كان. لا خلينا احب نسمع الكلام ده رائع ان احنا نحب نسمع كلمة الله لكن اللي نسمعه نصلي بيه نعيش بيه نراجع نفسنا بيه. الإصحاح 34 زعلان ربنا من الرعاة لأنهم تركوا الرعية ورعوا أنفسهم. لكن يدي ربنا بقى تباشير العودة. هبتدي ربنا بقى يفرح سير ما تخافش سير هترجع. الإصحاح 37 رؤية العظام اليابسة. ربنا خد حسكيال كده الأرض ملقانة عظام مقبرة. شاف حسكيال العظم بيقرب كل عظم إلى عظمه. وبعد ما عظمة جت جنب عظمة عارفين الهيكل العظمي كده تلاقيه ما ايه حتة متركبة حتة كده وواحدة تدخل جواه متركبين زي مفاصل كده جوا بعضيه فرحوا متجمعين. وبعد كده عصب ولحم غطى العظم دوت وبعد كده جلد غطى العظم ودخل فيهم روح. ايه ده؟ قال له اسرائيل المشتتة دلوقتي يا حسقيال هترجع تتلم تاني وفعلا بعد ما نبوخذ نصر هدم له الهيكل جزر بابل أيام كورش أصدر أمر الرجوع من السبي وابنه الهيكل وبدت تقوم لإسرائيل قائمة وبني الهيكل وتجسد السيد المسيح ودخل هذا الهيكل. ورفض إسرائيل ربنا المرة الأولانية عبد أصنام زي ما قلت لك راح في سبي 70 سنة. المرة الثانية صلب ابن الله فهو الآن مسبي في وسط الشعوب 2000 سنة. طب إيه اللي حيحصل؟ ذات الرؤية هتتكرر تاني. وانا أحبها عشان نفهم النبوة. النبوة كلها بتشيل لمعنى قريب حيتم حرفيا. وده اللي حصل في الإصحاح 37. رجعت إسرائيل كأمة دخل فيها روح وبنوا الهيكل وتجسد السيد المسيح. طب أخطأ إسرائيل خطية أبشع من الأولى. فتشتته وتهد الهيكل. طب ماذا سيحدث لإسرائيل في آخر الأيام؟ هذا المنظر هيرجعوا يتقرب كل عظم إلى عظمه وترجع تكون لإسرائيل شكل أمة. وده اللي قاله سيدنا له كل المجد. شجرة التين اللي لعنها يوم الاثنين قال لها لا يأكل منك أحد ثمر بعد إلى الأبد. شجرة التين دي رمز الإسرائيل. لعنت إسرائيل لعنت من أول ما صلبوا ابن الله ورفضينه. جه السيد المسيح تاني يوم يوم الثلاث في ختام التعليم بتاعته تكلم عن مجيئه التاني قال إيه؟ من شجرة التين تعلموا المثل. أنا امبارح قلت لك شجرة التين دي إيه؟ اتلعنت ويابست. ده حال إسرائيل. طيب قال لهم متى عادت أغصانها رخصا وأخرجت ورقا. يعني بدأ يبقى ليها شكل. الشجرة التين اللي يبست هيرجع يبقى لها شكل. إسرائيل اللي تشتت رجع من سنة 1948 بعد بلفور بقى أمة بيها كيان. وبدوا يجمعوا اليهود في آسيا من روسيا ومن أثيوبيا. إيه العظم بيقرب كل عظم إلى عظمه. وبدأ يبقى ليهم شأ بدأت تبقى أمة بصدق بتحكم العالم. كل المراكز الحساسة في حكم العالم مسكنها يهود. كل الدول لا تصدق أمريكا دي ماشية بدمخة ولا تصدق إنجلترا ماشية بدمخة اللي ماشيينها يهود. وبفكر لا شيء سوى إعادة هذه الأمة إلى كيانها. وحيتم هذا لأنه ده كلام الإنجيل بس شكل بدون روح، لأنه رافضين ربنا. لذلك إسرائيل ستبني الهيكل، إسرائيل ستبني الهيكل وستقدم عبادة داخل هذا الهيكل، لكن ليست لله، لأنه لازالوا رافضين السيد المسيح. هم النهاردة اتجمعوا وبقت أمة والعالم كله معترف بيه وبيحركوا العالم كله لما فيه مصالحه. ليه؟ عشان تتم ليهم مرادهم وهو بناء الهيكل وحيبني. طب لما حيبني الهيكل هيحصل ايه؟ لصح 38 جوج ومجوج. جوج ده حاكم بلد اسمها ماجوج. ماجوج ديت المنطقة اللي شمال البحر الأسود اللي هي تقريبا منطقة روسيا دلوقتي. ده أول عدو هيجي يحارب إسرائيل من أقصى الشمال. طيب في عدو آخر سمعنا عنه في سفر دانيال وسمعنا عنه في سفر زكريا، اسمه الملك الآشوري، من الشمال برضه هيجي يحارب إسرائيل. جوج دي ناحية روسيا. طب الملك الآشوري شمال إسرائيل مباشرة، في مين؟ في سوريا، في جنوب لبنان، في إيران. هيجتمعوا الثلاث يروح يحاربوا إسرائيل. ونعرف في سفر دانيال وفي سفر زكريا إن في ملك الجنوب هيروح أيضا يحارب إسرائيل. مين ملك الجنوب؟ الجنوب بالنسبة لإسرائيل تملي مصر. يبقى إيه اللي هيحصل في التاريخ؟ إسرائيل تجتمع كأمة زي ما هو حاصل دلوقتي تحت قيادة حكم الملك الغربي. هتتمكن ملك الغربي ده ملك هيحكم أوروبا كلها، هتتمكن إسرائيل من بناء الهيكل. وعشان يبنى الهيكل لابد أن يهد المبنى القائم الآن في مكان الهيكل، وحتكون ده هي النهاية لإسرائيل. هيجي أقصى الشمال سوريا روسيا، هيجي شمال إسرائيل مباشرة اللي هي زي ما بقول لك إيران وجنوب لبنان وسوريا. طبعا عارفين أن كل ده خط واحد النهاردة وسياسة واحدة وفكر واحد. طيب مصر نهار ما يقولوا لهم مش عارف ايه تهد هناك، الستات بتوع مصر والأطفال هيروحوا يحاربوا. كل دول هيجتمعوا حوالين المدينة المقدسة لحرب دعيت في الكتاب المقدس حرب هرماجدون، حرب النهاية. عدد الجيوش سمع يوحنا عددهم 100,000، 200 مليون عسكري هيتلم حوالين هذه البقعة. يبقى إذن إسرائيل النهاردة بتجتمع في أورشليم ليس للبركة بل للدينونة. 2000 سنة الله يقتص من إسرائيل لصلبهم ابن الله، ولسه القصاص الأعظم جاي أما يبني الهيكل وتقام هذه الحرب ضد إسرائيل. لصح 39 هلاك جوج ومجوج. طب حرب هرماجدون ديت نهايتها إزاي؟ لصح 39 قال أعاقبه بالوباء. يعني ايه؟ عادش هيحارب الجيوش اللي مجتمع ديت. والملك الغربي اللي هيروح يحارب اسرائيل اللي هو ضد المسيح نهايته ازاي؟ اعاقبه بالوباء وامطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة، ارسل نار على مجوك فيعلمون اني انا الرب. دي النهاية، مجيء السيد المسيح ويبيده بنفخة فمه ويقتله بظهور مجيئه، وتبقى ديت إعلان الدينونة وبداية الأبدية. الجزء الأخير بقى حسبه لك عودة المجد للهيكل. حرفيا بيتكلم عن إسرائيل لما رجعت من سبي بابل وبنوا الهيكل أيام زربابل وأيام عزرة وأيام نحمية، بيتكلم عن المجد دوت. طيب النهاردة الهيكل دوت اتهد، طب المجد اللي بيتكلم عنه ده المجد بتاع الأبدية اللي الكنيسة بتدوق العربون بتاعه من هنا. رجع مجد ربنا سكن في الهيكل. هي كانت في ورقة المفروض واحنا طالعين اعتقد هتكون اتصورت مصور في الهيكل، هيساعدنا ان احنا نفهم الاصحاحات بتاعة الهيكل اصحاح 40 41 42 فيهم وصف للهيكل. طبعا احنا بنعبر بعجالة بس يعني اعتقد ان احنا كده يعني ايه يعني فتحنا بس السفر يعني. الهيكل بقى هنا ده يرمز للكنيسة. لصح 47 أروع ما في هذا الهيكل النهر العجيب، النهر طالع من تحت المذبح. والملاك خط حسقيال وأيسوا 1000 ذراع فالمية للكعبين، أس 1000 ذراع تاني المية للركبتين، أس 1000 ذراع للحقوين، بحر سباحة. دي النعمة اللي احنا بنتمتع بيها النهاردة في الكنيسة. ايه النهر اللي خارج من المسبح؟ نهر الروح القدس. عشان كده حاجة لطيفة في الطقس اختم لك بيها، شوف ابونا في اخر القداس يعمل ايده كده والشماس يحط له مية، وابونا يرشم الثلاث رشومات اسم الاب والابن والروح القدس، وبعد كده ينفخ في المية، بس قبل ما يقول يا ملاك هذه الذبيحة ويرفع المية لفوق ينقط له نقطتين مية كده على المسبح، لازم يسيب نقطتين ينزلوا على المسبح، وبعد كده يروح رشش علينا المية ويطلع ابونا يرش الشعب. ايه رش الشعب دوت؟ ادي المسبح وادي النهر اللي خارج من المسبح، عشان كده ينقط نقطتين على المسبح كأنه النهر ده طالع من المسبح. ده ايه ده؟ دي عطية الروح القدس يرشها على المؤمنين، حيثما تدب مياه هذا النهر فهناك حياة. لما بتترش علينا المية دي بنتمتع بالحياة بالروح القدس، فبنخرج من الكنيسة حتى وإن خرجنا لكننا زي السمك اللي لسه عايش جوه الايه؟ جوه المية. فبقت المية اللي احنا بنرشها في آخر القداس زيت، مش يعني حلو صار في ملاك الذبيحة وصار في الشعب كل ده كلام رائع، لكن في الحقيقة دي رمز للنهر العجيب اللي خارج من مسبح الله. اللي صح الأخير، زي ما بيشير للكنيسة 48 هو بيشير للسماء، عنوانه مدينة الله. هتشوف في المدينة ديت بالضبط ذات الوصف اللي وصفه يوحنا في سفر الرؤية اللي صح 21-22. مدينة لها أساسات، لها 12 باب، على الأبواب أسماء الأصباط، بس ما شافش الأساس لأن الأساسات عليها أسماء رسل الخروف الاثنى عشر، احنا لسه في العهد القديم. فهي رمز لمدينة الله أورشليم السمائية، دعيت في سفر حسقيال يهوه شمه أي الرب هناك. هي ذات المدينة اللي دعيت في سفر الرؤية مسكن الله مع الناس. يبقى امتدت بينا رؤى حسقيال ونبوته من قبل الذهاب للسبي الثالث لغاية العودة من السبي ومجيء السيد المسيح وتأسيس الكنيسة ونهر الحياة اللي خارج من الكنيسة، وإن كانت بتحمل رمز لكنيسة العهد الجديد فهي أيضا رمز للأبدية. فبقت الكنيسة دي هي رمز لإيه؟ ليهوه شمه الرب هناك، رمز للإيه؟ للسماء. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. دي كده جولة سريعة جدا في سفر حسقيال. أرجو أن بنعمة ربنا تشجعنا أن احنا ما نهبش أن احنا نفتح السفر نتعلم منه، جايز ما نفهمش كل حاجة مهم، بس إيه في كلمة الله معزية أكيد، يعني أكيد أنا أثق 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 تماما في كرم الله وجوده، أنه في الحديث اللي احنا قلناه ده هناك رسالة خاصة لكل قلب فينا، فلعلها تكون بداية أن احنا نحب كلمة الله وندرسها بعمق أكتر. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.